إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. مر معنا الحديث عن مباحث المحور الأول، وهو وقفة مع عنوان الموضوع، وضمننا هذا المحور مباحث: أولها حقيقة الفتنة، ثانيا مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، ثالثا حقيقة الشبهات، رابعا إخباره عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن، خامسا الواجب عند ظهور الفتن، سادسا معنى القواعد والعظات، سابعا الفوائد المستفادة من السير عند حلول الفتن على قواعد أهل السنة والحديث. مر معنا تكلمنا عن هذه المباحث، ونكون بذلك انتهينا من المحور الأول. فانطلقنا أو ثم استأنفنا الحديث عن المحور الثاني، وهي القواعد والعظات. هذا المحور الثاني نتكلم فيه عن هذه القواعد والعظات التي ينبغي أن نسير عليها إذا حلت الفتن المضلة وإذا حلت الشبهات. وأول قاعدة أن كل ما أصابنا من فتن ومصائب وبلايا فهو بما كسبت أيدينا. وقد بدأنا الكلام عن هذه القاعدة، وذكرنا جملة من الأدلة على ذلك، وجملة من أقوال أهل العلم في خصوص ذلك. ولازلنا مع هذه القاعدة نتممها، ثم ننتقل إلى الحديث عن القاعدة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن مر معنا أنه من القواعد والعظات التي ينبغي أن تكون نصب أعيننا ولا تغيب عنا، خاصة في زمن المحن والإحن وزمن الفتن المضلة وزمن الشبهات، تلكم القاعدة. وهذه القاعدة لها مفهوم عام بيناه، وهذا المفهوم يلزم منه أمور، فحديثنا عن لوازم هذا المفهوم. المفهوم العام لهذه القاعدة أن كل شيء أصابنا من الفتن من البلايا من المصائب فهو بما كسبت أيدينا. هذا هو المفهوم العام لهذه القاعدة كما مر معنا بسط ذلك. هذا المفهوم له لوازم، قلت: وبناء على هذا المفهوم المهم، كان أفراد الطائفة المنصورة الأولى يرجعون كل مصائبهم وهمومهم وأمراضهم الفردية والجماعية إلى ما كسبت أيديهم، حتى إذا شاكت أحدهم شوكة أو أصابته سعلة أرجع ذلك إلى ذنب فعله أو إثم اقترف. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. والحديث رواه ابن جرير وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد وله شواهد كثيرة انظرها في صحيح الجامع. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، أو نصيبهم عذاب أليم إن لم يسيروا على ذلك، أو نصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير أي في الدنيا بتقتيل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قال رحمه الله قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بتقتيل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. ومن روائع لفتات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير عند قول الله جل جلاله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال عبد الله بن عباس وأخرج عنه ذلك ابن جرير من طريقين عنه رضي الله عنه قال أما العذاب من فوقكم فأئمة السوء، وأما العذاب من تحت أرجلكم فخدم السوء. هذا هو معنى قوله تعالى كما أثر عن عبد الله بن عباس، هذا هو معنى قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقال ابن خيرة وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال جزاء المعصية الوهن في العباد والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة. قيل وما التعسر في اللذة؟ قال لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها. كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. وذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا نظر إلى غلام نصراني كان حسن الوجه فقال له الإمام أحمد إيش وقوفك هنا وإيش لغة صحيحة؟ كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد إيش وقوفك هنا؟ قال يا عم ترى هذه الصورة تعذب في النار؟ فضرب بيده بين كتفه وقال لتجدن غبها ولو بعد حين. تلك النظر قال لتجدن غبها ولو بعد حين. فقلت فوجدت غبها بعد 40 سنة أنسيت القرآن. إذن كل هذا يدل على هذه القاعدة وذاك المفهوم أن كل ما يصيبنا فبسبب الذنوب والمعاصي. ومما يلفت النظر حقا ويستدعي التأمل والدراسة ما للذنوب من أثر عميق في النفوس والمجتمع والأمة، إذ أن لها أثرا خفيا وسما ناقعا تفسد الأخوة والناس لا يشعرون، وتفرق الصف أي الذنوب والناس لا يعلمون. ومن غريب أثر المعاصي الخطيرة وسيران سمها الخفي وخبز كيدها القوي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين جديرين بالتأمل. الأول، الحديث الأول وهو حديث صحيح خرجه الترمذي عن ابن عباس وقال حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، وأخرجه ابن خزيمة إلا أنه قال يعني في رواية هذا الزيادة، وصححه المنذري والألباني في صحيح جامع رحمة الله على الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هذا الحديث الثاني يدل على أثر الذنوب والمعاصي. إذا كانت الحجارة تتغير فكيف بالقلوب وكيف بأحوال الناس؟ الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. والحديث خرجه البخاري في الأدب المفرد، والحديث الصحيح. وفي هذا الصدد، صدد أثر الذنوب، ذهب الإسلام أبعد مما ذكرنا. هذه أمور عينية، الإسلام ذهب أبعد من ذلك، ذهب إلى إناقة بعض الحوادث الكونية بما كسبت أيدي الناس، وأن الله إنما يرسلها تخويفا لعباده وتحذيرا، كما قال الله جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضطرب إذا حدث الكسوف، ويخاف إذا هبت الرياح، ويفزع إلى الصلاة والدعاء، ويأمر بهما وبالصدقة. سيأتي الحديث عن هذا، يعني هذه من الأمور التي ينبغي، من القواعد العظيمة ومن العظات العظيمة التي ينبغي أن تفعل في زمن الفتن، الفرار إلى الله وكثرة التعبد. سيأتي الحديث عن هذا الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنه من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والحديث في البخاري ومسلم. قال: ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. واقتدى أصحابه رضوان الله عليهم بهذا المفهوم، فلما رجفت الكوفة في عهد ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إن الله يستعتبكم فأعتبوه، أن يطلب أن ترضوه فافعلوا ما يرضيه وتجنبوا ما يسخطه. وزلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال: أحدثتم لئن عادت، أي زلزل، لأفعلن وأفعلن. واعلم أنه ليس في هذا إنكار للسنن الكونية كما يحلو لبعض المنافقين، ولا جحد للأسباب المادية العلمية، ذلك بأن الله هو الذي خلق هذه الأسباب ورتب عليها أفعالا كالخسوف والمطر والرياح، وذلك لتخويفنا وابتلائنا والإنعام علينا. فتنبه لهذا، ولا يخلطن الشيطان عليك الأمر ليقذف في القلب شيئا، فكل من عند الله وكل من أمر الله، فالله هو القائل، الشمس والقمر بحسبان، وهو القائل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. واعلم أن الدين لا يمنع من معرفة بعض السنن الكونية كالخسوف وغيره قبل حدوثها، إن كان ذلك عن طريق العلم الصحيح لا عن طريق التكهن وادعاء معرفة الله. وأوجز ابن القيم رحمه الله هذا المفهوم، أن ما يصيبنا فهو بسببنا، أوجزه وأجمله رحمه الله كما في كتابه المدارج. قال ابن القيم رحمه الله: فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب. فليس في العالم شر قط إلا والذنوب موجبة لذلك. الذنوب موجبة لذلك. ولقد أصبح هذا المفهوم الحق الذي يجب أن نربي عليه الأجيال، مفهوم ما أصابنا بما كسبت أيدينا وما أنعم الله علينا فبفضله ورحمته. صار هذا المفهوم عند كثير من الدعاة والخطباء والوعاظ وكثير من الناس نسيا منسيا، بل راحوا ينكرون على من يؤكد هذا المفهوم بدعاوى باطلة وأعذار باردة لا وزن لها في الكتاب والسنة، وكأن هؤلاء الناس لا يفقهون كتاب الله عز وجل بل لا يقرؤونه. ولقد عاب الله عز وجل على من لم يدرك هذا المفهوم ووصفهم بالبلادة وسوء الفهم، فقال الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولفظ السيئة في الآية نكرة في سياق النفي، تفيد إيش؟ العموم، أي أي سيئة صغيرة كانت أو كبيرة فهي بما كسبت يد العبد سببا، والحسنة من الله فضلا، والجميع من الله قدرا. فمن لم يفهم هذا فهو في شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، كما قال ابن كثير في تفسيره. وإذا خالفنا هذا المفهوم الرباني نقع في مفاسد. قلت رغم النصوص الواضحات والحوادث البينات في تحميل أنفسنا ما يصيبنا، فلا يزال كثير من الناس يلقون تبعة ما يصيب المسلمين على أعدائهم، وهذه نقطة غاية في الأهمية. ولا يعني ذلك أننا نبرئهم، لكن الأصل منا. فلا يزال كثير من الناس يلقون تبعة ما يصيب المسلمين على أعدائهم، وفضلا عن أن هذا مخالف للمنهج الرباني والهدي النبوي، فإن فيه مفاسد عظيمة ومضر بالها. اسمع لهذه المفاسد. أول هذه المفاسد مخالفة الكتاب والسنة في تحليل الوقائع. الكتاب والسنة في تحليل الوقائع يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى أنفس الناس، إلى ما اكتسبت أيدي الناس وكسبت أيدي الناس. فالله سبحانه ألقى تبعة أحد وحنين على المسلمين أنفسهم لا على الكفار الذين فعلوا ما فعلوا. نعم فعلوا، ولا نبرئ أحدا كما قلت، لكن الأصل منهم. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع في القنوت بلعن الكفار أنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء. والمتأمل لهذه الآية لا يجد نهيا صريحا، وإنما يجد أدبا رفيعا ومنهجا قويما في معالجة قضية النصر والهزيمة. فإن الآية نزلت في سياق أحد، قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، نزلت في سياق الكلام عن غزوة أحد. وما حصل في أحد فتأثر المسلمون لما حصل تأثرا بليغا، وراح النبي صلى الله عليه وسلم يلعن بعض الكافرين ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. وحتى لا يعتقد المسلمون أن السبب الأول والرئيس للهزيمة هو هؤلاء الملعونون وليست مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء.
لكي لا يعتقد أهل الإيمان أن ذلك بسبب الأعداء. نعم يفعلون ويفعلون، لكن أصل ذلك فعلوا بسبب ذنوبهم. ثم ذكر الله بعد ذلك الأسباب الكامنة وراء الهزيمة، فقال سبحانه حتى بعد ذلك قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. هذا هو السبب، هذا هو السبب. فهذه هي الأسباب الحقيقية وراء هزيمتكم، فلا ينفعكم لعن فلان لجلب نصر ولا استبعاد الهداية عن فلان لدفع هزيمة. ولو، انتبه لهذا الكلام، ولو كان النصر بكثرة الكلام عن الكفار ولعنهم لكان المسلمون المعاصرون أكثر الناس قوة وأكثرهم نصر، لكن أين هم من ذلك؟ هذا الفساد الأول بسبب يعني البعد عن هذا المفهوم. من المفاسد كذلك الأمر الثاني، أننا عندما يعني نلقي التبعة على الأعداء مع ما يفعلون، عندما نلقي التبعة عليهم فيه تعظيم للكفار في نفوس المسلمين. ولذلك أهل العلم يقولون، وسيأتي نتكلم نبسط هذه المسألة، يقولون ما ينبغي أن نحدث بأحاديث الفتن في زمن الهزائم. يقول يحصل كذا ويحصل، ما نبالغ مرة مرة، نعم يقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا من حوادث العينية، لا الكلام عما نتكلم عنه الآن، لا، وإلى المقصود الحوادث سيقع كذا سنت كذا، هذه الأمور لا نبالغ في الحديث عنها في زمن الهزائم، بل في زمن الهزائم نغلب الحديث عن ماذا؟ عن البشريات التي تبشر المسلمين، لأن الحديث والغلو في ذكر هذه الأحاديث، حديث الفتن ويقع كذا ويقع كذا، هذا يوقع الضعف والخور في نفوس المسلمين. وخرج العلماء هذا المعنى عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتن، عن بيع السلاح في الفتن. فهذا من ذا، عندما نلقي التبعة من فعل هؤلاء ايش يحصل؟ تعظيم للكفار في نفوس المسلمين، وأنهم وراء كل مصيبة تحل بالمؤمنين، وهذه مصيبة. حتى قال بعضهم العدو يفعل ما يشاء ونحن لا نقدر أن نفعل شيئا، أعداء الإسلام يلعبون بمقدراتنا ويتحكمون بمصائرنا. كلام يروج، إنها والله لكلمة كبيرة تهتز من هولها السماوات والأرض، لا يجد العاقل تعليقا عليها أفضل من قول الله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإن الذي يتحكم بمصيرنا هو الله جل وعلا، ولو اتقينا ربنا جل وعلا لفسح لنا الطريق في البحار. هذا معتقد المؤمن وثقته في الله تبارك وتعالى. فإن الذي يتحكم بمصيرنا هو الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر وله الحكم وإليه ترجع الأمور لا إلى غيره. فنعوذ بالله ممن ركب منابر المسلمين أو أركب وهو لا يجيد سوى تفخيم العبارات وتمطيط الكلمات، وإن لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، من المفاسد التي تنتج عما ذكرنا دب الوهم واليأس والقنوط في قلوب المسلمين، فضلا عما هم عليه من وهن وبأس وضعف في الإيمان، تزيد الطين بلة. رابعا، إضعاف الإيمان بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه، وأنه القادر على كل شيء وأنه القاهر فوق كل شيء. هذه المعاني تضعف في القلوب عندما تلقي التبع على الأعداء. خامسا، عندما تلقي التبع على الأعداء فيه تزكية للنفس، أنت ما فعلت شيء، في تزكية للنفس، بمعنى أننا، إيش معنى هذا؟ أننا قد استكملنا شروط النصر واستحققنا التمكين. ايش قال الله تبارك وتعالى؟ ان تنصروا الله ينصركم. الله تبارك وتعالى وعد نبي بالنصر. اذا نصرنا ايش معنى نصرة الله تبارك وتعالى؟ الامتثال لاوامره واجتناب نواهيه. فعندما تلقي التبعة وتخرج نفسك انت، ايش معنى هذا؟ انك قد اتيت بالشروط لكن مع ذلك تخلف وعد الله. هذا كلام خطير، فيه تزكية للنفس بمعنى أننا قد استكملنا شروط النصر واستحقنا التمكين، ولكننا غلبنا بقوة الكفار وشدة بأسهم لا بسبب ضعفنا. سادسا، إهمال تربية أنفسنا، هذا يدفعنا إلى أنه من أنفسنا ولا نربي أنفسنا، ومراجعة حساباتنا لأننا اعتقدنا خطأ أن المصائب ليست بسببنا بل هي بسبب الكفار الذين عجزنا عن مقاومتهم. وإذا فلا نلتفت إلى أنفسنا ولا نصلح أعمالنا ولا ننسب ثغراتنا ولا يزداد قربنا من الله الذي بيده النصر والتمكين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الأمور بيده، فارجع إليه، فارجع إليه. سابعا، سوء الظن بالله العلي القدير. أنا يدل كما مر معنا أنك قد أتيت بالشروط، شروط النصر، ومع ذلك لم ينصرك الله. النصر متخلف له، له احتمالات. إما أن النصر قد تخلف لأن الله أخلف وعده، أو أن الأعداء أقوى من الله، أو هو بسببه. إيش بالك؟ هناك احتمال رابع، هل هناك احتمال رابع؟ هل الله أخلف وعده؟ حاجة. هل الأعداء أقوى منه جل وعلا؟ حاجة وكذا، ما بقي إلا الاحتمال السابع. إذن سابعا، سوء الظن بالله العلي القدير، وأنه لم يوفي بوعده في نصر المؤمنين. هذا يعني مما يترتب عن البعد عن هذا المفهوم وعن العمل به. وهذا هو سوء الظن الذي وقع فيه ضعاف الإيمان في غزوة أحد. هذا سوء الظن وقع، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ولم يكن سوء الظن هذا بمقالهم، فمن أساء الظن بالله فقد كفر، ولكنه كان بلسان حالهم ولازم أفعالهم وأقوالهم، إذ قالوا هل لنا من الأمر من شيء، فرد الله عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله. فأمر النصر بيده جل وعلا، وأمر الهزيمة بيده، وأمر القتل بيده، وأمر المؤمنين بيده، وأمر الكفار بيده، وأمر الكون كله بيده جل وعلا. فلا تظنوا بالله ظن السوء، وأنه أخلف وعده ولم ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنكم أنتم الذين أخلفتم وعده ونقضتم ميثاقه بدليل نصرته لكم أول المعركة. هذه المفاهيم التي ينبغي أن نتأملها في زمن الفتن. ولذلك سيأتي الحديث أنه في زمن الفتن يكثر العبد في النظر في القرآن وفي معانيه. في زمن الفتن يشتغل الإنسان بكتاب الله أكثر من أي وقت في زمن الفتن. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال الله لأمثال هؤلاء الذين يظنون أن الكفار يغلبون وأن الله لا ينصر رسوله، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. أي من كان يظن أن لن ينصر الله دينه ولن يؤيد رسوله فليشفق نفسه حقدا وغيظا، ثم لينظر هل فعل هذا يشفي ما في نفسه من الحقد والغيظ، وهو نوع من أنواع التهكم والسخرية كما ذكر ابن كثير. ولهذا فإن إلقاء تبعة كل ما يحصل بالمسلمين عن كفر إنما هو من سوء الظن بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضوع، يتكلم في هذا الكلام أن ما أصابنا بسبب ما كسبت أيدينا. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضوع، وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه الذي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين، وأفعاله كذلك، وأفعاله كذلك كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل سبحانه وتعالى. ثامنا، إن هذا يدل على أن الذين ينهجون هذا المنهج القاء التبع على الغرب هم في أنفسهم ضعيفو الإيمان بالله، ضعيفو التوكل عليه سبحانه، ضعيفو العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، فقدوا المنهج القويم، منهج الطائفة المنصورة. ذلك لأنهم لم يعرفوا أصولا أصيلة في الإسلام، بل هي مسلمات شرعية وبدهيات عقلية لكل من تفقه بالكتاب والسنة. ثم إن تحميل المسلم تبعة ما يصيبهم لا يعني أبدا تبرئة الأعداء مما يفعلونه بالمسلمين، فهذا أمر وذاك أمر آخر لا يدركه إلا الذين تربوا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وإن الله لما علق أسباب هزيمة أحد وحنين بالمسلمين لا يعني هذا أنه سبحانه برأ الكفار مما فعلوه بالمسلمين، فتدبر هذا حتى لا يموه عليك به. هذا في بعض مضار مخالفة مفهوم ما يصيبنا إلا بما كسبت أيدينا، هذه مخالفات ومفاسد تحصل إذا خالفنا هذا المفهوم. لكن إذا آمنا بهذا المفهوم، ما هي ثمرات الإيمان بهذا المفهوم؟ وأما ثمرات الإيمان والعمل به فهي كثيرة وذات نتائج طيبة وثمار يانعة. الأولى، أول هذه الثمار إذا عملنا وأخذنا واعتقدنا بهذا المفهوم، أولها العمل بمقتضى الكتاب والسنة لتكون الرحمة ويكون الفلاح، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا. الرحمة والفلاح والهداية تكون بالتمسك بمفاهيم القرآن والسنة. فعلق سبحانه الرحمة والهداية بالطاعة، والطاعة لا تكون إلا بالفقه، والفقه لا يكون إلا بالعلم، والعلم الصحيح لا يكون إلا بالكتاب والسنة على طريق سلف هذه الأمة. ثانيا، إذا اعتقدنا بهذا المفهوم، في هذا المفهوم وأخذنا به وعملنا به، مما يعني ينتج عن ذلك الشعور بالتقصير الذي يدفعك إلى الرجوع إلى نفسك، الأمر الذي يدفعنا إلى الجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يحبنا سبحانه وتعالى. فإذا أحبنا كتب لنا النصر وحقق لنا التمكين. ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره، ومقتضى هذا ولازمه وكنت دماغه الذي يخطط به. باللازم كما يقول العلماء، لأن معنى الحديث كما ذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم أن أي تصرف للعبد بأمر الله، بأمر الله يدفعه الله تبارك وتعالى الخير، لا يسمع إلا ما يرضي الله، لا يرى إلا ما يرضي الله، لا يمشي إلا فيما يرضي الله، هذا هو معنى الحديث. ومقتضى هذا ولازمه وكنت دماغه الذي يخطط به هذا الأمر، ويده التي يرمي بها نحور الكفار، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فوالله لا يغلب قوم الله يحبهم، ووالله لا يهزم قوم الله حافظ لسمعهم، وبصرهم إلى غير ذلك. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلم يشترط الله على نفسه النصر للذين آمنوا فحسب، بل أتبعها بالذين عملوا الصالحات. فهل الواجبات التي أوجبها الله علينا والسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخوة في الله إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والقربات من الصالحات؟ هي كذلك من الصالحات. وهل الحزبية وبغض المسلمين وهجر السنن من الصالحات؟ ليس كذلك. وهل فعل الصالحات من عوامل النصر أم من أسباب الهزيمة؟ أسئلة ينبغي أن يجيب عليها المسلم بعد تقرير ما قررنا. ثالثا، عندما نشعر أن ما أصابنا بما كسبت أيدينا نصارع إلى أنفسنا فنفتش فيها عن الثغرات فنسدها وعن التصدع فنقيمه، الأمر الذي يقوي الجماعة ويشد عضدها مما يجعلها أشد قوة وأشد تماسكا في وجه أعدائها أعداء الله عز وجل، وهي عوامل عظيمة من عوامل النصر والتمكين. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فهو خير لهم في تعجيل النصر، وخير لهم في دنياهم، وخير لهم في أخراهم. قال ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره الدروس المستفادة من غزوة أحد في زاد المعاد، قال هذا الكلام، قال في منها من هذه الفوائد التي تستفاد من غزوة أحد، قال: فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأرض فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، من ثمرات الإيمان بذلك المفهوم إضعاف مكانة الأعداء في نفوس المسلمين. هذا كما قلت من أعظم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها، ولكن ما ينبغي أن نكثر يفعلون يفعلون يفعلون. نعلم ذلك، لكن الإكثار من ذلك هذا يحدث ضعف في قلوب المسلمين، وهذا الضعف ليس في صالح الإسلام والإيمان أبدا. إذن إضعاف مكانة الأداء، إذا ما نؤمن بذلك المفهوم نضعف مكانة الأداء في نفوس المسلمين، الأمر الذي يدفعنا إلى استصغارهم والشموخ عليهم، لأنهم إنما سلطوا علينا بذنوبنا لا بقوتهم. إما أنهم سلطوا بذنوبنا وبقوتهم، إيش ظهر لك؟ بقوتهم أم بذنوبنا؟ بذنوبنا. لأنهم إنما سلطوا علينا بذنوبنا لا بقوتهم، بمعاصينا لا بعدتهم ولا بعددهم. الأمر الذي يقوي الروح المعنوية للمسلمين ويشد عزائم المؤمنين فلا يجعل الله لأعدائهم رهبة في نفوسهم ولا خوفا في قلوبهم. قال تعالى: عقب بدر إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. منهج القرآن، ما أظهر الله لهم إيش؟ الكسرة لكي لا يضعف، لكي لا يقوي يعني قوة الأعداء في قلوبهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا إيش حصل؟ لفشلتم. هذا هو المنهج الرباني. فرفع الروح المعنوية للمسلمين، أو عفوا فرفع الروح المعنوية للمسلمين عامل، وأي عامل من عوامل النصر. وانظر إلى سيرة السلف في معالجتهم لمثل هذه الأمور على لسان الإمام السلفي ابن القيم رحمه الله. قال في نونيته ويتكلم عن الأعداء، اسمع ماذا قال: لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان. هذا هو الذي يعلي الهمم، هذا الكلام هو الذي يعلي الهمم. لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبابه. فاستعظام الأعداء واستكثارهم والحديث عن قوتهم أمام جماهير المسلمين يضعف النفوس ويقوي العدو معنويا، واستضعافهم يضعف نفوس الأعداء ويقوي العزائم في نفوس المسلمين التي جعلها الله سبب من أسباب النصر مع أخذ أسباب القوة والحلال. لا يعني هذا أن نأخذ بماذا؟ بالأسباب. انتبه، هذا شيء وهذا شيء. لا يعني هذا كل ما ذكر، لا يعني أن لا نأخذ بالأسباب، ولا يعني أننا نبرئهم. فانتبه، وقد أشرنا إلى هذا سلفا. خامسا، تعظيم الله في النفوس. من ثمرات ذلك المفهوم إذا آمنا به، تعظيم الله في النفوس. قلوبنا تتعلق بالله، نصر بيده، فتتعلق القلوب برب العزة جل جلاله. تعظيم الله في النفوس، وأنه هو المدبر لكل شيء، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي قدر لنا هذا بما كسبت أيدينا، وهو الغالب على أمره، وأن الأعداء لا يقدرون على شيء إلا بإذنه، وأنهم لا يغلبونه على أمره سبحانه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنزداد بذلك إيمانا بالله ويقينا به وتوكلا عليه. الأمر الذي يعجل نصر الله لنا وتمكينه لعباده الصالحين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كل ذلك وكما قلت لا يعني أن لا نأخذ بالأسباب الشرعية ولا نحذر، ولا يعني أننا نبرئ. وأكد هذا بقولي، ولا يعني هذا من قريب أو بعيد عدم الحذر، بل الحذر منهم واجب، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فهذا أمر وذاك أمر آخر. ولا يعني هذا من قريب أو بعيد التقصير في إعداد العدة وتهيئة الأسباب المادية في المواجهة، كلا ثم كلا، فهذا أيضا أمر وذاك أمر آخر. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهذا الفرق لا يدركه إلا من تفقه بفقه الكتاب والسنة على مسلك سلفنا الصالح. وأما أهل زماننا فإنهم يعلمون عن عدد عدوهم، فإن أهل زماننا يعلمون عن عدد عدوهم وعدته أكثر مما يعلمونه عن الله وعما يجب عليهم في حقه، ويتوكلون على الأسباب المادية ويعلقون عليها الأمل وينيطون بها اليقين أكثر من يقينهم بالله والتوكل عليه. لذلك أصابنا ما أصابنا. ومع كل هذه الأدلة البينة والبراهين الساطعة لا تكاد تسمع لهذا المفهوم في منهج أهل زماننا ركزا، ولا تحس أحدا منهم يتكلم عنه إلا همسا، بل المتكلم عنه عندهم متهم مثبط عميل إلى غير ذلك. ولا يعني هذا أن الأعداء لا يخططون وللإسلام لا يكيدون، بل كل ذلك حاصل منهم على قدر عظيم من المكر الخبيث والتخطيط المستمر، ولكن قدرة الله أعظم ومكره بهم أهم أعم وأشمل. قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في هدر وضياع وفشل وتباب. وقال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن كان المؤمنون يستحقون ذلك. إذن هذا هو المفهوم، أو هذا هو القاعدة الأولى التي ما ينبغي أن تغيب عن أعيننا أبدا. هذا المفهوم راجع، أو هذه القاعدة راجعة إلى قاعدة أخرى، ليست هي القاعدة الثانية لا، وإنما هذه القاعدة أو هذا المفهوم يرجع إلى قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي من المفاهيم الشرعية التي دل عليها القرآن والسنة، وهي الجزاء من جنس العمل. كل ما يصيبنا فهو بسبب ما كتبت أيدينا، يرجع إلى هذه القاعدة الجزاء من جنس العمل. وقد دل الشرع والقدر كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة على أن الجزاء من جنس العمل. وقال رحمه الله، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ويتحدث عن هذا المعنى الجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله: لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر، في الخير والشر. فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه، ومن سمح سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، ومن عفى عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن جاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه. يقرر معنى الجزاء من جنسه. ثم قال: فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل. إذن هذا المفهوم يرجع إلى هذا الأصل: الجزاء من جنس العمل. وقد قرر الإمام ابن القيم كذلك رحمه الله هذا المعنى تقريرا بديعا في مفتاح دار السعادة، ارتأيت أن أنقله لكم بنصه من مفتاح دار السعادة: وافتحوا قلوبكم لهذا الكلام. قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله، يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العالم بعضهم على بعض، وتمكين الجنات والبغاة، يمكن للجانب وللباب، وتمكين الجنات والبغاة. فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة وآية باهرة، حتى إن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خسارة ما كسبت أيديهم، ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء. ولعل هذا الفصل الطردي أنفع لمتأمله، يشير إلى أنه تكلم ثم استطرد، ولعل هذا الفصل الطردي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة، فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا، والله الموفق. يعني يشير إلى أنه ينبغي أن ننظر جيدا في هذا الذي سيذكره. قال: ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص، فأرسل الله عليه سيلا جزاء من جزاء، فذهب بالغنم فجعل يعجب، فأتي في منامه فقيل: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟ إنما هي تلك القطرات التي كنت تشيب بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا. قال ابن القيم: فقس على هذه الحكاية، قد تكون صحيح قد تكون غير صحيح، لكن معناه ايش؟ صحيح، دلت عليه النصوص التي مرت معنا. قال: فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك، تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه لا يظلم مثقال ذرة. والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص، فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به، فركب البحر ومعه قرد له، فلما نام أخذ القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب، ثم فتحه فجعل يلقيه دينارا في الماء ودينارا في المركب، كأنه يقول له بلسان الحال: ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك. وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا عن منع ما للمساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنه. فقال له بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيب، فهل استزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه، فصدهم عنه كما صدوا عن عباده صدا بصد ومنعا بمنع. وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا، جوزوا إتلافا بإتلاف، فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد، وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى ويعيدها كما بدأها. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. هذا الكلام ينبغي نكتب بماء العيون، وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسه. إذن كل شيء منا نحن، كل شيء منا نحن. ولما كان الصبر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان، نتكلم عن زمن مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا ولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاه. ومن له فطنة إذا صافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء، فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس، وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وصار، خفافيش أعشاشها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم، كما قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم، فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه، وهذا غاية الحكمة. لا يزال كلام مقيم طويل جدا، فالمقصود أن هذا الكلام يكتب كما قلت بماء العلم. بهذا نكون قد انتهينا يعني من ذكر هذه القاعدة الأولى وهذا المفهوم الأول. القاعدة الثانية من القواعد، وهي بعد القاعدة الأولى التي هي كل ما أصابنا فبما كسبت أيدينا، القاعدة الثانية تجنب الفتن المضللة. سيأتي نتحدث عن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة التي ستأتي بإذن الله جل وعلا. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.